العربية السعودية.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، والذي يسعدني أن أرحب في مطلعها بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء. فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. أول الاتصالات في هذه الحلقة مستمعين الكرام من أم إبراهيم من الرياض. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. حياك الله أم إبراهيم، تفضل سؤالك.
الله يحييك، الله يجزاكم خير. أنا عندي ولد توفى قبل سنتين وعليه مخالفة، وبعد وفاته طبعا السيارة تلفت، راح بها أخوه وباعها على في التكليع على شخص ما، وأعطاه المخالفة وأوعد الرجال، يعني سبحان الله وعد الرجال إنه يخلص عنه المخالفة دي. لحد الآن المخالفة دي ما سددت، فهل على ولدي شيء نقوم حنا بأنفسنا نروح نسددها، أم نخليها في ذمة الرجال الذي أخذ الفلوس منه؟
طيب تسمع.
أيوة. السؤال الثاني في حديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل لا، هل هو خاص بالرجال أم
يشمل النساء؟
النساء.
طيب تسمعون إن شاء الله يجابها مرة وإياك. حياك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأمور المتقررة في دين الإسلام التأكيد على تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ومن أنواع الظلم أن يكون على الإنسان دين ويكون قادرا على سداده ثم لا يقوم بسداد الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. إذا تقرر هذا فإن من مات وعليه دين فإن الدين يتعلق بذمته إلى يوم القيامة، فإن كان له تركة وجب سداد هذا الدين من تركته، كقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن لم يكن له تركة استحب لقرابته أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من كان عليه دين ولم يقم بسداده حتى تكفل أبو قتادة رضي الله عنه بأداء الدين عنه. إذا تقرر هذا فإن هذا الميت الذي سألت عنه السائلة عنده مال، لأن سيارته مملوكة له وقد بيعت، ومن ثم تحصل مال، فوجب عليهم سداد الدين الذي على قريبهم المتوفى، فلعلهم يراجعون الجهات المختصة إن كانت هذه الجهات لا زالت مبقية للدين في ذمته مع إخبارهم بوفاة هذا القريب، فوجب عليهم سداد هذا الدين. وكون الإنسان يعطي ماله إلى شخص لا يعرفه أو هو غير ثقة عنده، هذا لا يبرئ الذمة، لا يبرئ الذمة إلا بإعطاء ثقة معروف مأمون الجانب. أما أن يعطى قيمة سداد الدين لشخص غير معروف وغير موثوق تمام الثقة، فهذا لا يعفيكم من تعلق شيء بذمتكم.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عبد الشكور من جيزان.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا الشيخ. سؤال لو سمحت، أنا معي مبلغ من المال ومعايا يعني بنتين ولد عايز اقسمه لهم في حياتي، هل اقسم للذكر مثل حظ الانثيين ولا كله سوا حظها؟
طيب.
وبعدين نفترض قسمت هذا المال وفيما بعد ربنا رزقني بذرية، ألا يكون في ظلم للذرية اللي هتيجي إن شاء الله؟
طيب، في سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله.
أولا، ليس من المستحسن أن يقوم الإنسان بتوزيع جميع أمواله حال حياته لئلا يكون ذلك سببا من أسباب كون الإنسان يحتاج إلى شيء من مطالب الدنيا. ومن المقاصد الشرعية أن يكون المرء غنيا قادرا على إعفاف نفسه وجعلها لا تحتاج إلى الآخرين. وثانيا، إذا قام الإنسان بإعطاء أبنائه هبة في حال حياته فهذه الهبة لا بد فيها من العدل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن سعد يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم في عطية أراد أن يعطيها لابنه النعمان، قال: لا تشهدني على جور. فدل هذا على أن تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون بعضهم الآخر نوع من أنواع الجور يمنع منه في الشرع، وهذا بخلاف النفقة، فإن ما احتاج إليه الأبناء من النفقات يعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه، ولا يعد هذا هبة، لأن هذا على مقدار النفقة، والنفقة تكون على وفق ما يحتاج إليه كل واحد من الأبناء، والحاجات متفاوتة. إذا وهب الإنسان أبناءه هبة منجزة ثم بعد ذلك وجد له أبناء آخرون، فإنه لا يلزم الأب أن يعطي الأبناء اللاحقين مثل ما أعطى الأولين، لأنه إنما يلزمه التسوية بين الموجودين. يبقى السؤال الأخير: هل العطية للأبناء تكون متساوية أو يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد إلى أن الأبناء يفاوتون بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب الجمهور إلى أنهم يعطون بالسوية. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم، ومفهوم العدل المساواة بالسوية، وهي مسألة خلافية، ونحن نرجح هذا وغيرنا يرجح غيره.
أحسن الله إليكم. أم عاصم من مكة.
نعم.
تفضل أم عاصم سؤالك.
أنا رحت الزيت وصلي المغرب.
نعم.
وبعدين لما رحت مشوار يعني نقطع الوضوء، جلس يعني لين جيت البيت صليت المغرب ثلاث ركعات صليتها أربع، يوم جيت العشاء يدي. نعم. يجوز ولا ما يجوز؟
نعم. السؤال واضح يا شيخ.
السؤال الثاني
أقول لك الله بعدين. طيب لا الآن أعطينا سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، أخاف أني أنا يعني ما أقدر أقوم الرجولي والعر عربية، ولخشيت الحمام الله عزك والعربية أقعد على الكرسي، أخاف أني يعني الكرسي في قول والله شيء يجعلها دوم، وأنا يعني لو شفته يعني ما أدري عنه، يمكن يعني ما أدري عنه، أنا لو أشوف شيء
طيب.
أنزل قميصي ما أخلي يعني.
طيب طيب.
بس أنا خاف إني ما أشوف يعني ما أدري عنه.
طيب تسمعين الإجابة يا أم عاصم إن شاء الله.
الراديو يسمعه؟
كيف؟
في الراديو. نعم.
إيه نعم في الراديو الله يحفظك.
طيب مع السلامة.
مع السلامة.
أما بالنسبة للسؤال الأول فالواجب على الإنسان أداء كل وقت في وقته، وأداء كل صلاة في وقتها المحدود شرعا، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب إلى دخول وقت صلاة العشاء إلا أن يكون مضطرا أو معذورا، فللضرورة والأعذار أحكامها. ومن هنا فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. أما بالنسبة للسؤال الأول فما ذكرته السائلة نوع من أنواع الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب العباد، من أجل أن يحزنهم ومن أجل أن يجعلهم لا يحسون بما في العبادة من لذة وهناء. ولذلك فوصيتي للسائل عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، وصلاتها وثيابها وجميع أحوالها إن شاء الله على طهارة، ومجرد الشك الذي لا يسنده دليل لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ولا يبنى عليه حكم شرعي.
نفع الله بما قلت. الأخ ماجد من جدة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ سعد عن حكم السعي في المسعى الجديد في التحفة الجديد.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا لك.
حياك الله. تسأل الإجابة إن شاء الله. حياك الله.
شرع الله عز وجل للعباد العمرة وجعلها قربة من القربات ورتب عليها الأجر والثواب العظيم، وجعل من أركان العمرة السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حج البيت، لقوله جل وعلا فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك يشرع للعباد أن يطوفوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، إذ هو جزء من أجزاء الحج والعمرة، وهو على الصحيح واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس مستحب مجرد استحباب، وليس ركنا بحيث لا تصح العمرة والحج بدونه، وإنما الأظهر أنه من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا، ويدل عليه أن الله عز وجل قد وصف السعي بينهما بجعله من شعائر الله. إذا تقرر هذا فإن هذا المكان الذي ألحق بالمسعى قد راه ولي الأمر بناء على فتوى علماء معتبرين من علماء هذه البلاد، ومن هنا فإنه لا حرج إن شاء الله على أخذ الإنسان بفتوى من أفتى بذلك، ولا يلحقه شيء من المأثم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع نسكهم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. الأخ محمد من القصيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل الشيخ؟
أي تفضل يا أخي.
أنا وأخوي عايشين ببيت واحد.
نعم.
وزوجاتنا أخوات.
نعم.
هل يحق أنه تكشف الزوجة قدام أخو زوجها؟ إحنا اثنين إخوان وزوجاتنا أخوات.
لا. طيب في سؤال آخر.
شكرا لك.
حياك الله. تسمع الإجابة.
الشريعة تتطلع إلى كون العلاقة بين الأخوين على أعلى مراتب في الأخوة والمحبة والصداقة، وعندما يطالع كل واحد من الأخوين زوجة الآخر قد يحصل من نظرة غير مقصودة آثار أخرى، بأن يغار الإنسان على أهله وزوجته مما يؤثر على العلاقة بينه وبين أخيه. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. وكم شاهدنا من البيوتات التي حصل بينهم تقاطع وتدابر بسبب شكوك الزوج من أخيه تجاه زوجته بسبب كلمة غير مقصودة أو تصرف غير مراد. ولذلك فكون الإنسان يحترز لبقاء الأخوة ولبقاء العلاقة الطيبة بينه وبين أخيه على أتم الوجوه أولى وأحسن، خصوصا أنه لا يترتب على الكشف كبير مصلحة وعظيم ثمرة.
أحسن الله إليكم. الأخ سليمان من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ،
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أنا يا طويل العمر ساهمت مع شركة، والشركة هذه طول العمر صاحبها قام يماطل فينا، وقعدنا حوالي سنتين وإحنا وياه يماطل فينا، واكتشفنا أنه يكتب علينا ويعطينا مواعيد، والآن هو في السجن يا طويل العمر. الرجل هذا أرسلنا مني كلمة قال أصلا أنا أبغى أطلع بعد 6 شهور ولا سنة، أبغى أطلع صك عسار وأطلع. فكيف يا طويل العمر تسمح له الدائرة الحكومية هذه أنه يعطونا صك عسار؟ طيب. أموالنا عنده.
طيب سؤالك.
سؤال يا طويل العمر، هل يجوز له أن يطلع صك يسار؟
طيب.
وين ودى الأموال هذه؟
طيب.
هناك في لجنة في تحقيق، يمكن وداها عند أخوه ولد عمه ولده يوزعها يمين وشمال، بعد ما يطلع ويأخذ صك العسر وين نروح لنا؟ نبغى فلوسنا يا طويل العمر.
رد الله لك مالك، أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله سويتك.
البلد من قحط وكل أمطار وغبار ومشاكل هذه إلا بسبب أخذ أموال الناس بالباطل.
طيب يا أخي الكريم. طيب.
شكرا يا طويل.
حياك الله وأهلا وسهلا.
نسأل الله عز وجل أن يرد الحقوق لأصحابها.
نعم.
والذي أشير به على السائل عدد من الأمور، أولها التوجه إلى رب العزة والجلال بأن يرد الأموال والحقوق إليكم، فإنكم مظلومون، والله عز وجل وقد وعد المظلوم بإجابة الدعاء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والأمر الثاني الذي أوصيكم به مراجعة الجهات القضائية وبيان الأحوال وبيان الحال بالنسبة لقضيتكم، فإن هذه الأموال الكثيرة لا يمكن أن يكون الإنسان استنفقها في مثل هذا الوقت القصير، وتبينون للجهات القضائية أحوالكم كاملة وقضيتكم تامة من أجل أن لا يقوموا بإصدار مثل هذا الصك. وهذا الشخص متلاعب وكاذب، وسبق أن كذب عليكم سابقا، فحديثه الأخير بأنه سيصدر صكا وسيخرج من جنس حديثه الأول لا يعول عليه ولا يبنى عليه على أنه صدق، وإنما تجتهدون في بذل الأسباب التي تنفعكم في رد أموالكم. وأما ما ذكره أخي الكريم من كون أكل أموال الناس من أسباب عدم نزول الأمطار فهذا صحيح، وذلك أن أكل المال الحرام سواء كان بالظلم وأخذ أموال الآخرين بدون وجه حق، أو كان بأكل الربا أو بغير ذلك أو بالغش أو بغير ذلك من أنواع المحرمات، هذا من أسباب عدم إجابة الله عز وجل لدعاء الداعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعوة، كما ورد في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون ثم لا يستجاب لكم. وأكل المال الحرام كما أنه سبب من أسباب عدم إجابة دعاء الإنسان، هو أيضا سبب من أسباب قلة البركة فيما يؤديه الإنسان من الأعمال، وهو سبب أيضا من أسباب دخول نار جهنم واستحقاق العقوبة الدنيوية قبل الأخروية. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد ذكر الله جل وعلا تحريم أكل أموال الآخرين بالظلم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فانظر كيف سوى بين قتل النفوس وبين أخذ الأموال ظلما واعتداء. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا يحقر الإنسان شيئا من الظلم وأخذ الأموال الآخرين ولو كان قليلا، فإن عاقبته شنيعة سيئة دنيا وآخرة. ولذلك على كل إنسان أن يجتهد في رد حقوق أصحاب الحقوق إليهم، لئلا يكون ذلك سببا للعقوبة الدنيوية قبل العقوبة الأخروية.
نسأل الله إليكم. الأخ أبو يوسف من الشرقية.
ممكن أتكلم مع الشيخ؟
تفضل الشيخ، أسمعك.
أفضل الشيخ، أنا عندي أخوي أكبر مني، فعندنا بضاعة، فأنا كنت بحط البضاعة هذه، فما استشرته في البيع، فلما أنا درى أن هذا البضاعة تباعت، وأنا استلمت الفلوس حقة البضاعة، فقام رد البضاعة بدون أنا رجع الفلوس صاحب البضاعة اللي اشترى، فماذا علي الحين؟
طيب سؤال آخر يا أبا يوسف.
أبو يوسف، هذه البضاعة مملوكة لك ولأخيك أو لك فقط؟
البضاعة مملوكة لي ولأخي. نعم.
وهو موكلك في البيع والشراء ولا ما وكلك؟
الله ما وكلني.
طيب تسمع الإجابة أبو يوسف.
الله حياك
الله سهلا.
أخطأت أخي العزيز في كونك بعت هذه البضاعة بدون أن تستأذن شريكك فيها، لأن هذه البضاعة مملوكة بينك وبين أخيك، ولذلك وجب عليك أن ترجع إليه وأن تستأذنه في كل تصرف يتعلق بها. وإذا كنتم قد أرجعتم البضاعة وجب عليكم إرجاع المال إلى صاحبه والاعتذار منه وتطيب خاطره بالكلام الطيب الذي يجعله يغض الطرف عن تصرفكم ولا يعلق بنفسه شيء تجاه هذا التصرف.
نعم الله إليكم. الأخ جمعة من جدة.
السلام عليكم.
عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحييك
بارك الله فيكم وفي عليكم. عندي سؤالين يا شيخ.
الأول يا أخي،
طال عمرك أنا أولا أقصد مكيفات.
نعم.
وأشتري مكيفات من محل، المحل يبيعها لنا طبعا بربح معين له هو، وإحنا نشتريها بحر مالنا ونبيعها على الزبائن، والمحل نفسه يشتريها من الزبائن، فهل فيها معاملة هذه الشيء من الشبهة؟ المحل طبعا ما لنا فيه يعني ما لنا فيه مشاركة نهائي.
تحرك البضاعة تأخذونها من المحل ثم تضعونها في مستودع لكم ثم
نحرك البضاعة في داخل مستودع المحل نفسه، يعني نكتب على اسمها تبقى في المستودع، شراها الزبون أم لم يشريها.
طيب في سؤال آخر،
هل المعاملة هذه صحيحة؟
طيب. سؤال واضح.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ.
سؤالك الثاني. نعم.
السؤال الثاني، لو بعت مثلا مكيف 2000 ريال، وفي حالة أن يسدد العميل يرجع قيمة المكيف مثلا 1700 ريال، يعني نكتب في العقد ب2000 ريال كضمان يعني للسداد، كدافع للسداد إذا انتظمت أنت العميل في السداد.
السداد صار لك تحفيظ 1700.
نعم.
طيب
بارك الله فيك
وإياك. حياك الله.
شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا التصرف نوع من أنواع التحيل على الربا، وإدخال المكيف أو إدخال قطعة صوف أو إدخال قلم بريالين ويباع بأموال طائلة إنما هو من أنواع التحيل، ولا يحق لكم التصرف بمثل هذا التصرف، وذلك أن الله عز وجل لا تنطلي عليه حيل المخادعين والمتحايلين. وكيف تتخلص من مثل هذا التعامل؟ إذا اشتريت نوعا من أنواع المكيفات فبعته ثم قام هذا لا يحق للمشتري أن يبيعه للبائع الأول، لكن لو قدر أنه باعه له فلا تشتريه أنت، وكل بضاعة اشتريتها سبق أن اشتريتها سابقا فلا تشتريها مرة أخرى. ويحسن بك البحث عن شخص آخر عنده بضاعة لا يتعامل بمثل هذا التحايل على الربا. وقد جاء في عدد من النصوص تحريم التحايل في المعاملات الربوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، وقد جاءت النصوص ببيان أن المتحايلين نزلت عليهم العقوبات. ومن أمثلة ذلك أن بني إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فكانت قرية من قرى بني إسرائيل تنصب الشباك يوم الجمعة، فإذا جاء يوم الأحد أخذوا هذه الشباك وإذا فيها السمك الوفير، فعاقبهم الله عز وجل بتحويلهم قردة وخنازير كما يكره الإنسان في أوائل سورة البقرة وسورة الأعراف. ومن هنا فالذي يشير به عليك أخي العزيز عدم التعامل مع هذا المعرض والبحث عن معرض آخر يكون أصحابه ممن يتعاونون معك على الخير، بحيث لا يلحق ذمتك ولا ذمتهم شيء من الإثم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن كان هذا شرطا عليك يجب عليك الوفاء به فلا يحق لك، وأما إن كان كتبت أن لك الحق في ذلك ولكن ليس هناك شرط ملزم عليك فهذا موطن خلاف بين الفقهاء،
واجتنابه أولى وأحسن.
أحسن الله إليكم. في مثل هذه الحالة، الحالة الأولى يا شيخ، معناته يكون هناك الشركة الأولى التي تبيعه المكيفات، ثم
يعني هنا أصبحت عندهم 20 زبون مكيف واحد يدور على 20 زبون، كل ما جاء زبون هو نفس المكيف دار عليهم، حطوا دوره وهو ما تغير إلا من طرف المحل إلى طرف المحل، فأصبح نوعا من أنواع التحيل. والشريعة تقصد بمعاملاتها أن يكون هناك معاملة حقيقة مقصودة، ولا أن يكون، وليس مراد الشريعة تدريب النفوس على التحايل والتدريس ونحو ذلك من التصرفات غير المرغوب فيها.
نفع الله بما قلتم. الأخ أبو عبد الله من الشرقية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيك، نفع بعلمك. صليت العصر قبل يومين خلف إمام، قبل الصلاة قبل السلام سجد للسهو سجدة واحدة وسلم، يعني حين سألنا بعد الصلاة عن السجدة فقال يعني في سجدتين سهو في سجدة واحدة، فيعني أشكل الموضوع على الموجدين، فهل سجد صحيح؟
سجد سجدتين ولا سجد سجدة واحدة؟
سجدة واحدة للسهو.
طيب.
ويعني ذكرنا يكون في قال لا إنما سجدة واحدة للسهو موجودة.
طيب.
ثابتة يعني.
طيب. في سؤال آخر.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
حياك الله بإذن الله.
ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، وكلمة سجد هنا مطلقة تفسر بالنصوص الأخرى التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سجدتين. ولذلك فإن أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم يرون أن سجود السهو لا بد فيه من سجدتين، وأن السجدة الواحدة لا تجزئ، والأدلة الواردة تؤيد هذا القول. ومن هنا فإن فعل الإمام المذكور خطأ ومخالف لمدلول النصوص ومخالف لأقوال أئمة أهل الإسلام، فينبه على هذا. وبالنسبة لصلاتكم هي وقعت على اجتهاد خاطئ، ولا تطالبون بإعادة هذه الصلاة لأنه قد فات وقتها، وإنما تنبهون الإمام لئلا يعود لمثل ذلك فيما يأتي.
أحسن الله إليكم. الأخ نايف من خميس مشيط.
ألو،
حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
أهلا وسهلا بك. سؤالك يا أخي.
يا شيخ، عندي والدتي حملت وأسقطت في الشهر الخامس.
نعم.
وهي ما تقصد هل عليها شيء؟
سؤال آخر يا أخي نايف.
عندي سؤال ثاني.
وهو
يقول الرسول أن ناس من أمته يأتون بالصلاة والصيام أعمال صالحة.
نعم.
يجعل الله هذا مدرة صفهم لنا يا شيخ.
طيب طيب.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن المرأة إذا سقط جنينها من بطنها بدون فعل منها فإنه لا يلحقها شيء من المأثم، ولا يجب عليها كفارة ولا شيء، لأن إسقاط الجنين ليس من فعلها. أما إن كان سقوط الجنين من البطن بسبب متعمد منها فإنه يجب عليها التوبة لأنها آثمة بذلك، ويجب عليها عند طائفة من أهل العلم الكفارة، ويجب عليها الدية لبقية الورثة. وأما إذا سقط بسبب منها لكنه غير مقصود وغير متعمد فحينئذ جمهور أهل العلم قالوا يجب عليها الكفارة، لأن موت هذا الجنين كان بفعلها وكان قتلا خطأ، والقتل الخطأ يوجب الكفارة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حينما قال ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، وفي لفظ ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناتهم من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فقذفت عليه فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا يدلك على أمور، أولها أن الإنسان لا يغتر بما لديه من أعمال صالحة، فإنه قد يأتيها شيء من المحبطات أو المبطلات فيبطل الأجر والثواب، كما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأمر الثاني خطورة الاعتداء على الآخرين سواء في أموالهم أو الاعتداء عليهم بالأقوال والسب والإيذاء. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أو بأخذ مال الحرام. وقد ورد في الحديث أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
لو سمحت يا شيخ دلوقتي ممكن سؤالين؟
تفضل. الأول
الأول أنا كان والدي متوفى يعني وكان سايب لنا فلوس كده فالهم حطوها في البنك بس الفلوس ديت ما نقدرش ناخدها لما نبلغ سن معين يعني 21 سنة والكلام ده كله وكان فيها معاملات يعني وكده يعني عليها فوائد فازاي نتصرف في الفلوس ديت في الفوائد.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أفضل وقت الأذكار الصباح والمساء.
طيب طيب تسمع الإجابة يا أخي أحمد.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن المال الذي تركه قريبكم المتوفى والدكم المتوفى عليه رحمة الله لا حرج عليكم في أخذ ذلك المال الذي تركه قريبكم لأنه حق للورثة ومن ثم فلا يلحقكم شيء من الحرج في هذا. وأما ما رتب البنك على هذا المال من فوائد ربوية فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنكم تأخذون هذه الفائدة وتبذلونها في سبل الخير ولعلكم أن تجدوا من قرابتكم من يكون محتاجا فتعطوه هذه الزيادة التي صرفها البنك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن أذكار الصباح والمساء من الأعمال الصالحة التي تترتب عليها ثمرات جليلة عظيمة منها الأجر العظيم ومنها رضا رب العالمين ومنها سلامة الإنسان من الشرور والأكدار ومنها ابتعاد الشياطين عن العبد وفوائد هذه الأذكار كثيرة. وأما عن أفضل وقت لها فأي وقت في الصباح يحق للعبد أن يدعو بأذكار الصباح بأذكار الصباح وأي وقت في آخر النهار أو في أول المساء يحق للعبد أن يذكر الله بهذه الأذكار. أما أفضل الأوقات فهو قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فقبل الطلوع هذا وقت فاضل أفضل الأوقات بأن يقال فيه أذكار الصباح وقبل الغروب هذا أفضل الأوقات التي يقال فيها ذكر المساء. وقد وردت عدد من النصوص تدل على مثل هذا المعنى في آيات قرآنية تبين أن الله عز وجل يأجر أولئك الذين يذكرون الله في وقت الأصيل الذي هو آخر العصر وفي وقت الفجر. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على أذكار الصباح والمساء في هذين الوقتين الفاضلين.
نعم. اعتبار المساء يا شيخ مبدأه هل يقال أنه من بعد صلاة الظهر أو من بعد صلاة العصر؟
يعني لا يلزم في الذكر أن يكون في وقت المساء يعني فمن قال من الفقهاء بأن المساء يبتدي بغروب الشمس قال إن الأذكار تسبقه ومن قال بأن وقت المساء يكون من وقت العشي الذي هو الظهر لا إشكال على قوله. فالمقصود أن من قال بأن المساء المراد به ما بعد غروب الشمس قال هذه الأذكار تسبقه لتحصن العبد قبل دخوله.
أحسن الله إليكم ونفعني ما قلتم. الأخ أبو أحمد من الرياض. حياك الله أبو أحمد.
الله يعافيك. بسألك حضرتك بالنسبة لزوجتي.
نعم.
عند رمضان اللي مضى ما عندها في أيام ما صامت وكان الوضوء هم الوضوء.
نعم.
فرمضان هذا برضه في أيام ما صامت. فما أدري يعني ممكن يكون 20 يوم فما أدري كيف تصومون يعني.
طيب معناته رمضانين فاتها ولم تقضيها حتى الآن.
الرمضان اللي فات عندها أيام وهذا الرمضان اللي عدى هذا برضو عندها أيام ممكن 20 يوم ما صامتهم الوضوء وكذا يعني طيب. وكانت مريضة شوية طيب. فما أدري كيف يعني تصومون أو عليها كفارة أو كذا.
لديك سؤال آخر؟
نعم.
هل في سؤال آخر أو هذا سؤالك؟
لا بس هذا السؤال.
تسمع الإجابة آخر.
الله.
يجب عليها أولا قضاء هذه الأيام لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويجوز للمرأة أن تفرق هذه الأيام، فلا يلزمها أن تكون هذه الأيام التي تصام قضاء متتابعة، فلو صامت في كل أسبوع يوما جاز لها ذلك ولا حرج عليها، وهكذا لو صامت الاثنين والخميس من كل أسبوع ونوت أنها قضى عن الأيام التي فاتتها من رمضان السابق أجزاها ذلك. ويلزمها أن تصوم هذه الأيام قضاء قبل دخول رمضان الآتي، ولا يجوز لها أن تؤخر هذه الأيام لما بعد رمضان الآتي، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا تمكنوا من صومه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصومه في آخر شعبان. وبالنسبة للأيام التي من رمضان السابق ليس القريب وإنما الذي قبله، جمهور أهل العلم يقولون يجب على المرأة كذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينة، فتقوم بإخراج نصف صاع عن كل يوم من أيام رمضان الذي كان في عام أو في سنة 27، وبذلك تبرأ ذمتها بيقين. فإن كانت عاجزة عن الإطعام وليس لديها قدرة فإن الإطعام يسقط عنها.
أحسن الله إليكم. الأخ عامر من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضلت الشيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: بماذا نرد على من يقول بشرعية الاحتفال بالمولد النبوي بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، يقول نصوم يوم الاثنين، هذه الكيفية؟
نعم،
يقولون ذلك يعني. طيب. السؤال الثاني: قول البعض رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هل هذا حديث ولا يعني؟
طيب. هل يجوز مثل هذا القول أم لا؟
أي نعم.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال اللي بعد كده: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نفس الوضع بتاع السؤال اللي قبل.
طيب طيب، اسمع لجوابك إن شاء الله. حياك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن خير الهدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعرفنا بالشرع وهو أعلمنا بما يرضي رب العزة والجلال، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعه والسير على هديه وطريقته، كما في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقتدي به، هل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم؟ لا نجد ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا في سيرة صحابته الذين هم أعرف الناس بطريقته وهديه، لم يكونوا يحتفلون بهذا اليوم. ثم إن أهل التاريخ قد اختلفوا في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم على أقوال مختلفة، واتفقوا على أن يوم وفاته هو يوم 12 من شهر ربيع الأول، فكأن أولئك إنما يحتفلون بيوم وفاته لا بيوم ولادته، لأن أكثر المؤرخين لا يرون أنه قد ولد في هذا اليوم، وإنما يثبتون تواريخ أخرى غير هذا التاريخ. ومن هنا فإن المرأة إذا أراد أن يسير على طريقة هذا النبي الكريم وأن يكون محبا له، فينبغي به أن يقتدي به في عباداته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ننظر إلى طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم فنماثله في ذلك. وأما أن نتزيد في الشرع ونأتي بأمور جديدة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ونتقرب إلى الله بفعلها، حينئذ نكون قد خالفنا هدي هذا النبي الكريم، وقد ابتدعنا بدعة وعملنا عملا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم، فيدخل الإنسان فيدخل عمل هذا الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم إن الإنسان إذا تأمل في أحوال أولئك الذين يحتفلون بهذا اليوم وجد عندهم من الألفاظ المبتدعة ومن السلوكيات الممنوعة ومن الأفعال غير المرغب فيها شرعا، مما يجعله يجزم بأن هذه التصرفات مخالفة للهدي النبوي الكريم. والمرء إذا تأمل في أحوال أولئك الذين يحتفلون بهذا اليوم وجد عندهم من المخالفات هذا اليوم الشيء الكثير. ومن هنا فكون الإنسان يقتصر على الوارد في عباداته عن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى به وأحسن. وأما الاستدلال على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه، فنقول أنتم لم تقتدوا به في ذلك، فأنتم لا تصومون هذا اليوم، وإنما ترفهون عن أنفسكم وتعبثون وتلهون في هذا اليوم ولا تصومون. فهل وافقوا في هديهم هذا وفي طريقتهم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أو خالفوه فيها؟ مش كان السؤال الثاني؟
إن سمحت نؤجل سؤالا الثاني والثالث اللي نستقبل مكالمة أبو محمد من الخرمة حتى لا نطيل عليه. الأخ أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
أسلم الشيخ يا أخ.
تفضل اسمعك
الشيخ.
حياك الله.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله
يا أخي. عندي سؤالين أو سؤال.
طيب الأول،
السؤال الأول، أنا حالف على شيء لا فعله.
نعم.
ويعني هي الحلفة دي ما أدري أنا متحافظ من الله العظيم، هل تدل على لعلي حلفت غصب أم حلفت باسم الله التي هي يعني كفارتها 19 مسكين أم والتي تعرفها؟
السؤال واضح الشيخ.
إذا حلف الإنسان على عدم فعل أمر في المستقبل فلينظر، إن كان هذا الأمر قربة أو خير أو صلاح فإن الأفضل فعل هذا الأمر مع دفع كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. وأما إن كان هذا الأمر المحلوف بتركه مما فيه كراهة أو فيه تحريم فالأولى تركه والتزام جانب اليمين. كان من أسئلة أخي الكريم سؤاله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فنقول مثل هذا جائز ولا حرج على العبد فيه. ووصف شيء من أقدار الله المؤلمة بأنه مكروه لا حرج على العبد فيه، لقوله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
طيب السؤال الثاني أبو محمد.
لا بس إذا سمحت تجيبني يعني بين لي أخوي كيف أطعم 10 مساكين ولو هم كانوا متفرجين؟
طيب
أنا كل واحد نعطيه دراهم كيف نعطيهم؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال آخر للسائل عامر من الرياض اللي كان قبل أبو محمد، يقول أيضا عبارة أخرى، ربي لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، حكم مثل هذه العبارة شيخ؟
هذه العبارة لم ترد، هذه الجملة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بها. وكون الإنسان في دعائه يلتزم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأن هذه الأدعية جوامع، هي ألفاظ قليلة تشتمل على معان عديدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدعاء أن يدعو بالألفاظ الجوامع ويدعو ما سوى ذلك كما ورد معناه في الحديث الشريف. إطعام 10 مساكين يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع، ولا بد أن يكون هذا العدد معتبرا، 10 مساكين لا يكفي أن تعطي 5 مساكين مرتين، بل لا بد من 10 كاملة. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من أبها أبو حسين يقول: بيع العبايات ونوازمها من براقع ونقابات وبيع الفساتين السهرة، هل هي جائزة أم لا؟
إذا كانت هذه الملابس ملابس مباحة جائزة فلا حرج على الإنسان في بيعها، ولا يلحقه شيء من المأثم لأنها سلعة مباحة، فجاز الاعتياض عنها وأخذ ثمنها، لأن الله عز وجل قد أباح البيع في قوله: وحل الله البيع.
أحسن الله عليكم. سؤال لفضيلة الشيخ حفظه الله: إذا قيمة الصلاة وكان أحدنا في مصلحة الله يؤديها ومعه ابنته الصغيرة دون سن التمييز، فهل يجوز له أن يدخل بها المسجد ليصلي فرضه لأنه يخاف أن يتركها وحدها في السيارة، وماذا يقول فضيلتكم لمن ينكر عليه ذلك؟
إذا كان هذا الصغير لا يقوم بالتشويش على المصلين ولا يعبث في المسجد ولا يعبث بالآلات والأجزاء الموجودة في المسجد، فإن الإنسان لا يلحقه حرج بإدخال هذا الصغير في المسجد، لكن لا يجعله يصاف في المصلين، وإنما يجعله على جنب، بأن يصلي مثلا عند الجدار ويجعل هذا الصغير بينه وبين الجدار. أما إذا كان الصغير يشوش على المصلين فإنه حينئذ، وخشي وليه من تركه وحيدا خارج المسجد، فإنه حينئذ يسقط وجوب صلاة الجماعة عن هذا المصلي.
نعم. يقول: هل يجوز أن أعطي أخي مبلغا من مال الزكاة بدون أن أخبره أن هذا المال هو مال زكاة، علما بأنه غير قادر ماديا؟
إذا كان الأخ له وارث يمكن بحيث أنك لا ترثه، فلا حرج عليك في دفع الزكاة له، كما لو كان للأخ ابن أو كان أبوكما موجودا حيا، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يعطي زكاته لأخيه. أما لو كان الأخ ليس له وارث سوى الإخوة، لأن لا يكون له أبناء ذكور وليس له أب، فحينئذ لا يجوز للأخ أن يعطي أخاه من الزكاة، ويجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، لأن الإنسان إذا أعطى زكاته لأخيه الذي يرث منه فيحتمل أن يموت هذا الأخ، ثم يعود المال إلى صاحبه، يعود مال الزكاة إلى صاحبه الأول. إذا تقرر هذا فإنه لا حرج على الإنسان أن يدفع الزكاة لشخص مستحق لها بدون أن يخبره بأنها زكاة، فإذا علم أن شخصا من الأشخاص سواء كان قريبا له أو بعيدا محتاج، وأنه من أهل الزكاة بأن يكون فقيرا لا يتمكن من شراء من أخذ حاجياته، أو بأن يكون غارما قد أثقلت الديون كاهله، فحينئذ لا حرج على صاحب الزكاة في دفع هذه الزكاة لقريبه وبدون أن يعلمه بأنها زكاة.
لو كان في ذلك حصول حظوة لهذا الدافع للزكاة عند ذلك الشخص إذا كان قد تبرع من ماله يا شيخ، فهل يبقى الأمر كما هو؟
سئل الإمام أحمد، قيل له: هل أخبر من دفعت إليه الزكاة بأنها زكاة؟ فقال: لا. أتريد أن تبكته بذلك؟ لأن هذا فيه إضعاف لنفسه، وحينئذ الشريعة تتطلع إلى عدم إضعاف نفوس أهل الإيمان.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. الأخ عوض من أبها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
أهلا ومرحبا بك.
الله يجزاك خير يا شيخ سعد.
الله يحييك.
عندي سؤال، الله يكرمك إن شاء الله بارك فيك.
تفضل.
نسمع من بعض المشايخ والأدعاء حفظهم الله وفقهم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الله سبحانه وتعالى مرنا في القرآن يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. فيعني آله وصحبه، يعني إيش ليه يعني نصلي عليهم نحن؟ الله يجزاك. هذا السؤال بس.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله. أهلا وسهلا.
جاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا في الصلاة عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته. وجاء في حديث ابن مسعود وجماعة في التشهد الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي قد اختلف أهل العلم فيهم، فقال طائفة إن المراد بذلك هم أتباعه، لما روى تمام في فوائده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل من هم آلك فقال كل مؤمن تقي. وذهب طائفة آخرون إلى أن المراد هم قرابته، واستدلوا على ذلك بالدلالة اللغوية. وكل من اللفظين تفسير الدلالة، تفسير الآل بأنهم القرابة وتفسير الآل بأنهم الأتباع، قد ورد في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وقال رجل من آل فرعون، يعني من قرابته. وقال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. وعلى العموم مثل هذا وارد ولا حرج فيه. وهكذا أيضا الصلاة على الصحب لأنهم جزء من الآل على التفسير الصحيح للآل. وقد ورد في عدد من النصوص أن الله عز وجل يصلي على المؤمنين، يعني كون الله عز وجل صلى على نبيه وحده في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي لا ينافي مشروعية الصلاة على غيره، فإن الله جل وعلا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمقصود أن مثل هذا لا حرج فيه، ولا ينبغي التعقيب أو التنبيه على من يفعل ذلك.
معنى الصلاة على النبي يا شيخ؟
الأظهر أن المراد بذلك الثناء عليه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من الرياض وهو آخر اتصال. أخي عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال لو سمح.
نعم تفضل.
منذ 4 سنوات تقريبا حدث بيني وبين زوجتي مشكلة، وتلفظت عليها بالطلاق يعني وأنا ما أدري عن نفسي والله العظيم، وما أدري وش ال...
طيب كانت الطلقة الأولى؟
هي أول مرة، بس أنا ما كنت أدري عن نفسي، وزوجتي تقول أنك قلتها 3 مرات.
وبقيت مع زوجتك؟
إيه نعم.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي عبد الله.
يجب على الإنسان أن يتحرز في ألفاظ الطلاق، فلا يطلق هذا الطلاق إلا فلا يطلق لفظ الطلاق إلا بعد التأكد من أن ذلك جائز شرعا وأن المرأة لا يلحقه حرج فيه. وذلك أن الشرع قد حرم إيقاع الطلاق في أوقات محددة وبألفاظ معينة، فلم يجز الشرع للإنسان أن يطلق امرأته حال حيضها ولا في الطهر الذي قد جومعت فيه، فمن طلق كذلك فقد أتى محرما وفعل أمرا منكرا ويجب عليه التوبة إلى الله منه. وكذلك منعت الشريعة من جعل الطلاق يمينا لإلزام الآخرين أو لتأكيد الأمر المقولي، فإن هذا من المحرمات، ولا يجوز للعبد أن يجعل الطلاق يمينا، لأن الله عز وجل قد نهى عن الحلف بغير الله، فجعل الطلاق يمينا وحلفا من الأمور المنكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك منع الشارع من إطلاق لفظات الطلاق 3 في وقت واحد، فهذا محرم ولا يجوز للإنسان فعله، فلا يجوز للعبد أن يقول لزوجته بأنه قد طلقها 3، ولا بأن يكرر لفظ الطلاق 3 مرات في مجلس واحد، كل هذا من المحرمات، وعلى العباد أن يحتاطوا في هذا اللفظ فلا يتكلموا به إلا بعد التفكر فيه ومعرفة هل النطق به في هذا الوقت موافق للشرع أو مخالف له. إذا تقرر هذا فإنك أخي الكريم كان يجب عليك أن تسأل عن مدلول لفظك وعن موجبه وعن حكمه حال وقوعه، أما أن تتركه ل4 سنوات وتبقي المرأة معك وفي بيتك وفي ذمتك وتطاعها ويأتي منكم أولاد قبل أن تعرف حكم الله، لا شك أن هذا تفريط، وهذا نوع من أنواع مخالفتك للشرع. فإنه يجب على الإنسان إذا عرض عليه شيء من هذه المسائل أن يراجع أهل الشأن فيه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب عليك الآن مراجعة دار الإفتاء، ولعلهم إن شاء الله يجيبونك في مسألتك. ولا يجوز ويجب عليك الامتناع من أهلك حتى تعرف حكم الله في مسألتك. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح والسعادة. ونسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير، وأن يجعله موفقا معانا على الخير، وأن يوفق ولي عهده وسائر المسؤولين في بلادنا المباركة وفي سائر بلاد المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
نعم، إذن بهذه الكلمات أيها الإخوة والدعاء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. في ختامها أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل بالإجابة على استفساراتكم. هذه تحية من فريق العمل من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وأحمد الرصي، في التنفيذ على الهواء ماجد الهمش وترك الهزاع، في المراقبة الرئيسة خميس العتيبي ومساعد الحربي، استقبال الاتصالات ناصر المطرد، الأداد والتقديم أخوكم يوسف بن صالح العقيل. هذه تحية من زميلي المخرج عبد الحكيم البرك. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.